بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا سكينتك وعلمنا من لدنك علما نافعا في الدين والدنيا والآخرة. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في مطلع الدرس 40 من دروس شرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية، يمثل لكم في مساء يوم الاثنين 24 من شهر صفر الخير من عام 1431 للهجرة. وحديثنا سيكون عن بعض أحكام اللباس. وقد جرت عادة كثير من فقهاء الشافعية أن يذكروا شيئا من أحكام اللباس كلبس، كحكم لبس الحرير والذهب للرجال والنساء، أو ذكر شيء من أحكامها بعد صلاة الخوف. ومناسبة ذلك أن المحارب يجوز له لبس ما لا يجوز لبسه في وقت الاختيار عندما تكون هناك ضرورة. فقصد المصنف رحمه الله كغيره من فقهاء الشافعية إلى بيان ما يحل ويحرم لبسه ليربطه بصلاة الخوف. فقال المصنف: ويحرم على الرجال لبس الحرير. الرجال هنا نقصد بهم المسلمون البالغون العاقلون، إذن هم هؤلاء المكلفون في حال الاختيار. أما في حالة الضرورة أو في حالة العذر أو في حالة الحاجة فلها حكم خاص، أما في حالة الاختيار عندما لا يكون هناك ضرورة ولا عذر ولا حاجة ولا إكراه فإنه يحرم على الرجال لبس الحرير. وهذا الأمر بإجماع العلماء. والمقصود بالحرير هو ذلك الحرير الطبيعي الذي تصنعه تلك الدودة المسمى دودة الحرير. ومثل اللبس في الحرمة سائر أنواع الاستعمال، سواء كان افتراشه والتدثر به والجلوس عليه والاستناد إليه والتستر به، كأن يكون مثلا مغلة يتستر بها، يقصد التستر بها، فكل هذا مما يحرم. وذلك لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير ولا الزباج. رواه البخاري ومسلم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الحرير، فشمل سائر أنواع الاستعمال، ولكن خص في هذا الحديث باللبس لأن أخف أو أكثر وجوه الاستعمال هو اللبس. أما في حال الضرورة كوجود حر شديد مهلك أو مضر يخاف من عدم التستر منه، الخوف على عضو أو منفعة عضو، أو لوجود برد شديد مهلك أو مضر حتى لو لم يصل إلى درجة الهلاك ولكنه يضر عضوا أو يتلف منفعته، وليس هناك إلا هذا اللبس من الحرير، فإنه يجوز لبسه في هذه الحالة للضرورة. ويؤخذ من جواز اللبس للضرورة عن جواز استعماله في غير اللبس، في وذلك بطريقة أولى، لأننا إذا أبحنا استعماله أو أبحنا لبسه للضرورة فمن باب أولى أن نزيد استعماله في غير اللبس للضرورة، لأن عدم اللبس أو سائر وجوه الاستعمالات أخف من اللبس. ويجوز أيضا لفجاءة حرب في الزمن السابق، ساعات أحيانا الحرب تحدث بين عشية وضحاها، فقد يستنهض المسلم الجهاد في سبيل الله عز وجل ولم يكن مستعدا لذلك، وليس أمامه إلا هذا الثوب من الحرير، فله أن يلبسه إذا لم يجد غيره يقوم مقامه. وأيضا لحاجة مرض جلدي أو لوجود مرض جلدي كالجرب مثلا أو لدفع القمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في لبسه لهذا الغرض، فيجوز مثل هذه الأمور إذا لم يكن غيرها يقوم مقامها. وكذلك أيضا لستر عورته في الصلاة إذا لم يجد إلا هذا الحرير، فلا نبيح له أن يكشف عورته ويصلي عاريا مع وجود ثوب الحرير بدعوى حرمة لبس ثوب الحرير على الرجل، بل نلزمه بستر عورته والصلاة به إذا لم يجد ساترا آخر مما يجوز له لبسه. وما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم مما لدفع مرض أو ما شبه ذلك يكون ستر العورة عذر أقوى من ذلك، وذلك لمكانة الصلاة في الإسلام. وكذلك عن عيون الناس إذا اضطر لأمر مالك يبرز للناس وليس عنده إلا ثوب الحرير، فلا نجيز له أن يخرج عاريا بدعوى عدم وجود ثوب إلا ثوب حرير، بل نلزمه بستر عورته ثم البروز للناس إذا احتاج لهذا. وكذلك أيضا في الخلوة إذا أوجبناه، وهذه مسألة قد تشكل على البعض مما يذكره علماؤنا، أن الإنسان لا يجوز له أن يتعرى حتى في خلوته إلا لسبب، ولو لسبب بسيط، لسبب يعني يسير، إما لحاجة يعني يكون لحاجة التبرد أو لحاجة مثلا الاغتسال أو لحاجة مثلا نزع الثوب ولبس ثوب جديد فتعرى في هذا الوقت، فمثل هذا يجوز. أما هكذا أن يجلس الإنسان متعريا بدون سبب فهذا مما يحرم. فإذا تعرى الإنسان أو لم يكن عنده شيء يلبسه فيلزمه يستر عورته، وذلك لحرمة كشف العورة بدون سبب حتى في الخلوة. ثم قال رحمه الله: والتختم بالذهب، يعني وكذا يحرم على الرجال المكلفين وهم المسلمون البالغون العاقلون التختم بالذهب، يحرم عليهم، وذلك لخصوص حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب، فيحرم التختم بالذهب. وقد تختم كما رواه البخاري ومسلم، وقد تختم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بترك ذلك. ولعموم خبر أبي داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فهنا تكلم عن الذهب بشكل عام، فيحرم على الرجل لبس خاتم الذهب واستعمال الذهب إلى آخر سائل أنواع الاستعمالات، إلا ما يكون فيه عذر كما جدع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب كما في حديث عرفجة، أو قطع أصبعه فاتخذ أصبعا من ذهب، أو سقطت سنه فاتخذ سنا من ذهب، فلا يحرم اتخاذها من ذهب على مقطوعها. واحتمل بالتختم بالذهب أو كما ذكرنا، فعموم الذهب هنا في هذا الحديث يشمل سائر أنواع الاستعمالات أو الاستخدامات، فلا يجوز سواء اشتمل على لبس كالتختم أو لم يكن ذلك، سواء كان مثلا أن يتخذها كقطعة تحفة من ذهب أو آنية من ذهب أو غير ذلك من سائر الاستعمالات. وعلى هذا فإنما يعمله بعض الرجال هداهم الله من لبس بعض التزين بالذهب أحيانا، ووضعها كطوق في الرقبة أو خاتم أو أحيانا أقراط في الآذان من باب التقليد للغرب، فإن هذا يحرم. بل الحقيقة أنه حتى لو لم يكن من ذهب، حتى لو كان من فضة، فإن الجائز في الفضة هو التختم بالفضة، ولا يجوز من استخدام الفضة في غير الخاتم. بل إنه لو لم يستخدم ذهبا ولا فضة إنما استخدم أشياء أخرى مما هي ليست من الذهب والفضة، ولكن كان الباعث له في هذا هو التشبه إما بالنساء أو التشبه بالغرب، فإن هذا يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا للأسف الشديد مبتلي به بعض المسلمين من باب التبعية للغرب أو من باب التأنس والتشبه بالنساء، وكل هذا مما يحرم. ويحل للنساء كما قال: ويحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، يعني ويحل للنساء، يعني ما ذكرنا من حرمة الحرير وحرمة التختم بالذهب أو التحلي بالذهب، هذا مما يحل للنساء، فيحل للنساء لبس الحرير واستعماله في لبس وفرش وتدثر وتستر إلى آخر ما ذكرنا. ويجوز التختم بالذهب بل التحلي بسائر أنواع الذهب للحديث المار في تحليل الذهب عموما للنساء. وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، يعني إذا حرمنا الذهب على الرجال فقليله وكثيره سواء، وإذا أبحنا الذهب للنساء فقليله وكثيره سواء، إلا إذا وصل إلى درجة الإسراف والخيلاء والتباهي فإن هذا مما يحرم لعموم الإسراف بشكل عام. ثم أضاف المؤلف رحمه الله بعض التفصيل في حالة لبس الحرير الذي قلنا إنه يحرم على الرجال، فقال: وإذا كان بعض الثوب إبريسما، أحيانا تطلق أبريسما أو إبريسما، وأحيانا والأصح كما ذكر ذلك بعض العلماء كسر الهمزة وفتح الراء أن يقال إبريسما، وهو من أجود أنواع الحرير. قال: إذا كان بعض الثوب إبريسما يعني حريرا، وبعضه قطنا أو كتانا يعني من مادة غير حرير، جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. إذن عندما يكون هناك ثوب، لما نسج هذا الثوب الخيط الذي في الإبرة الذي ينسج به الثوب كان أحيانا خيط حرير وأحيانا خيط قطن أو كتان، فنتج عندنا ثوب أكثره من الحرير فهذا يحرم للأكثرية، ولو كان الأكثرية من القطن أو الكتان فهذا يجوز لبسه عند الشافعية وعند كثير من العلماء أيضا. وإذا كان تساوي الأمران هنا حدث خلاف، فالراجح في مذهبنا هو جواز ذلك أيضا. إذا الذي يحرم هو عندما يغلب الحرير على غيره، والمقصود هنا النسج كما ذكرنا، فعندما يكون هناك يعني الإبرة فيها خيط حرير فينسج، ثم نضع خيط من الكتان وننسج، ثم نرجع إلى خيط حرير، بحيث هكذا أصبح هناك حرير وكتان، فهذا إذا كان الأكثر هو الحرير فيحرم، أما مع ذلك فإنه يحل. والعبرة بالكسرة عند الشافعية هي بالوزن، إذا وزننا خيوط الحرير وخيوط الكتان أو القطن فبلغ وزن خيوط الحرير أكثر فهذا يحرم. هناك من العلماء من قال هي بحسب الظاهر المنظور، لكن الراجع في مذهبنا حتى لا نخوض في تفاصيل هو العبرة بالوزن، لأنه عندما يكون الأكثر من القطن أو تساوية لا يسمى الثوب ثوب حرير، والأصل هو الحل في اللباس. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المصمت من الحرير، الثوب الذي كله حرير، كل الثوب من أعلاه وأسفله وبطانته وظهارته وتطريفه هذا كله من هذا الذي يحرم، الثوب المصمت. ثم قال ابن عباس: فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به، رواه أحمد وأبو داود. والمقصود بالعلم الذي ذكره ابن عباس جوازه، العلم هو قطعة في الثوب من غير جنس الثوب أو من غير لونه، تكون قطعة هكذا توضع للزينة أو في النسج، فإذا كان علم من حرير فلا بأس بهذا، هذه قطعة. وسد الثوب، والسد هنا هو خلاف لحمة الثوب وأصله وصلبه ومعظمه، وهو ما يمد طولا في النسيج، كان يتخذ مثلا خيط بعرض أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربع أصابع ويتخذ من أول الثوب إلى آخره فيكون سد إما في جوانبه أو في أماكن منه، فهذا يجوز. وأيضا ما يدل لهذا أيضا حديث عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، كما رواه مسلم وأحمد والترمذي. فدل ذلك على أن قطعة من الحرير تكون في الثوب، أو إذا كان موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع كأن يكون أحيانا تطريز في الثوب أو في بعض الأماكن ليس فقط في الطراز والأطراف، قد يكون في الوسط، لكن إذا كان موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة خطوط هكذا لا تبلغ عرض كبير فهذا جائز لا بأس به، حتى لو كان هذا الإصبعين أو الثلاثة أو أربعة كلها حرير خالص لكنها كانت يعني في ثوب كمية غير الحرير أو وزن غير الحرير أكثر منه فهذا يجوز. طبعا هذا كما قال في السابق للرجال، أما الصغار ما لم يبلغوا فيجوز لوليهم إلباسهم والإذن لهم في لبس الحرير الذي يحرم لبسه على الكبير لأنه غير مكلف، وذكر بعض الفقهاء أن المجنون يقاس على الصغير أيضا. وعلى هذا فإنه يحل ما طرز أو رقع بحرير قدر 4 أصابع، أو طرز ثوبه بأن جعل طرف ثوبه مبطنا به إذا كان ذلك قدر العادة. وما ذكر من 4 أصابع في التطريز المقصود به إذا كان حتى لو طرز من أعلى الثوب إلى أسفله ولكن لم يبلغ العرض، العبرة بالعرض فقط وليست العبرة بالطول، لأن الطول قد يكون متر ونصف مثلا من طول الثوب كله، العبرة بالعرض إذا لم يصل العرض لم يزد على 4 أصابع. أما الرقعة كان وضع رقعة في منتصف الثوب في جوانب الثوب إلى كذا، فالمقصود بالرقعة التي تجوز قدر 4 أصابع ما كان طولها وعرضها 4 أصابع. ولو كان هناك عدد من الرقع لا تبلغ الرقعة الواحدة طول وعرض 4 أصابع فلا مانع من هذا أيضا، لكن بشرط أن لا يكون كمية أو وزن الحرير في النهاية أكثر من وزن غير الحرير، لأنه سيكون ثوب حرير في نهاية الأمر. ثم في قضية التطريز التي ذكرها والفرق بينها وبين التطريز، التطريز كما ذكرنا هو أن يكون هناك قطعة حرير طراز مثلا في الأكمام في أسفل الثوب في أعلى الثوب توضع فوق القماش، فالطراز يكون من حرير يوضع فوق القماش فكأنه حرير فوق قماش، فهذا لا يجوز أكثر من 4 أصابع في طول الثوب. أما التطريف فيكون طرف الثوب من الحرير وليس من القماش، إذن وليس حرير على القماش إنما جعل الطرف فقط كالأكمام وكالأسفل وكالأعلى من الحرير، فهذا يجوز قدر العادة عند الشافعية، يجوز عندنا قدر الحاجة، يعني قد تمس الحاجة للزيادة على 4 أصابع كأن يراد أن يكون طرف الكف مثلا 6 أو 7 أصابع هكذا جرت العادة ويقوم الحرير حتى يكون يعني أقوى أو ألين أو كذا أو أنعم فلا مانع من هذا، ولكن نرجع إلى القيد الذي ذكرناه سابقا وهو أن لا يكون وزن الحرير في نهاية الأمر أكبر من وزن غير الحرير. ومن المسائل التي لا بأس بذكرها والتطرق إليها أيضا مما يحرم على الرجال والنساء من الألبسة، يحرم عليهما من الألبسة ألبسة عليها تصاوير حيوانات أو صلبان، فإن هذا مما يحرم، وهذا للأسف الشديد مما ابتلي به كثير من المسلمين، خصوصا هذه الملابس التي تصدر لنا من بلاد غير إسلامية لا يتحرزون مثل هذه الأمور، فيأتي بعض الرجال وبعض النساء هداهم الله فيلبسون من هذه الألبسة، فأي شيء أي لباس عليه صورة حيوان أو صليب فهذا مما يحرم لبسه، ويجب إزالة إما رأس الصورة أو تشويه وطمس هذا الصليب، فإذا أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة بإزالته في العادة كإزالة الرأس مثلا أو جزء كبير من الصورة، أو لم يكن لها رأس من الأصل إنما بس من صورة جسد فلا بأس به، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه، أي قطع موضع الصليب منه دون غيره. وكيف يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم صليب؟ هو لن يكون في بيته صليب حاشا صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود أي شيء يظهر على شكل صليب على شكل زائد، وهذا قد يكون، فمن يعني مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بهذا الأمر والتفاته إليه كان يطمس ما فيه صورة الصليب صورة شكل الزائد برأس أقصر من الذيل، وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود. ويشمل ما يلبس وما يستتر به وما يبسط ويفترش وغير ذلك. ويدل أيضا لهذا المعنى أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال كان قرام أي ستر رقيق لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها كستارة سترت بها جانبا في البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، يعني أزيلي، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، يعني كان هذا القرام عليه رسم صور، فكانت هذه لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل في صلاته كانت هذه الصور تأتي في كأنها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتذكرها، فأشغلته في صلاته صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث البخاري وأحمد. فدل هذا على أن الستور والملبوسات والبسط التي فيها هذه الصور هذا مما يحرم حقيقة إبقاؤها في البيت، وهذا مما ابتلي به كثير من المسلمين، فأحببت التنبيه إليه. نعم، لا بأس بلبس الثياب المصورة بصور غير الحيوانات، كصور أشجار ومناظر طبيعية، صور شمس وقمر وجبال وغير ذلك مما لا روح فيه. وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قال لذلك الرجل المصور لا أعرف صنعة غيرها، مهنتي هي التصوير والنقش والرسم، فقال له ابن عباس رضي الله عنه: إن لم يكن بد فصور من الأشجار ما لا نفس له. فدل ذلك على أن الحرمة مقيدة بما فيه نفس. إذن فالتصوير الذي يحرم هو ما كان رسما يعني على ثوب أو على سجادة الصلاة أو على ما يستتر به ما تلبسه المرأة لستر نفسها في الصلاة، أو ما يوضع من الستائر في البيوت أو من الفرش أو كذا، فهذا لا يجوز أن تكون عليه صور الحيوانات، لا يجوز اتخاذه عند الشافعية إلا إذا كان في مواضع مهانة، كأن كان هناك سجادة عليها صورة مثلا حيوان من الحيوانات فكانت توطأ بأقدامها، يطوها الناس بأقدامهم، أو وضعت كأنها عند باب الحمام أكرمتم دورة المياه قبل الدخول فيه، أو كانت توضع بطاق في المداخل يطوها يعني المرون عليها، فمثل هذا يجوز. أما إذا وضعت كستارة في البيت فيها نوع من التكريم وفيها نوع من الاحترام فهذا لا يجوز أن تكون هذه الصورة، فيلزم إما قصها قطعتين بحيث الصورة تتجزأ هنا وهنا فلا يبقى لها وجود، فمثل هذه الحالة يجوز. ومن الصور المحرمة هي هذه المجسمات، وهذه أبلغ في التحريم، ما لم تكن بشكل صغير جدا مما يلعب به ويهان فهذا يجوز. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات، أي هذه الصور الصغيرة التي توضع على شكل يعني طفلة صغيرة، وكان لها فرس فيه جناحان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما هذا، فرس له جناحان؟ قالت: يا رسول الله، أما علمت أن سليمان عليه السلام كان عنده فرس له جناحان؟ فيعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. أما قضية طبعا حتى لو قلنا في قضية جواز اتخاذ فراش مثلا عليه صورة بحيث تهان هذه الصورة، هذا يجوز استخدامه، أما أن يكون هو مهنة لشخص ما هذا مما يحرم أيضا، لأنه لا يعلم كيف سيستخدمها الناس. أما بالنسبة للتصاوير الفوتوغرافية فهذا والله أعلم يعني كثير من علماء هذا العصر على جوازها، إذا لم تصور فيها النساء ولم تكون الصور صور فاضحة أو صور بغرض سيء، إنما مثلا الصور العادية، نحن لا نتكلم عن ملابسات تدخل في هذا الأمر، بس مجرد التصوير أن يصور الإنسان زميله مثلا أو صورة ذكرى، فيعني جرت يعني فتاوى كثير من العلماء الحقيقة على جواز ذلك، جرت فتاواهم على جواز ذلك، لأن ليس فيها معنى المضاهاة، ويعني كأن فيها نوع من مهارة الخلق كما خلق الله سبحانه وتعالى، إنما هي صورة كما يرى الإنسان نفسه في المرآة أو على سطح ماء صاف، فهذه حبس لهذا الظل، هكذا يعني أقل بعض العلماء. وحتى الذين حرموا، هناك من حرمها معتقد أنها من التصوير، وهناك من حرمها للاحتياط، فحقيقة يعني ما أنصح به أن لا يتوسع الإنسان في هذا، أن يقول له في ذلك مقصد طيب، فلعل هذا يشفع في حالة الخلاف. أما أن يراد لذلك فقط هو التوسع والتبسط وكثرة الصور، وخصوصا يأتي في تساهل أحيانا في أن يصور نفسه مع زوجته أحيانا في ليلة الزواج، ويحتفظ يقول أحتفظ بهذه الصورة أو بهذا شريط الفيديو، لكن ما يمضي زمن إلا ويبدأ التساهل وتتداول مثل هذه الصور، أو يترك تحميل هذه الصور لاستوديوهات مثلا، فترى يعني صور بعض النساء في زينتهن وجمالهن، فهذا الحقيقة مما ينبغي الابتعاد عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين المخلصين، ومن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا متعالمين معلمين متعلمين بعلمنا عاملين وفي عملنا مخلصين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.